الحمد لله رب العالمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا صل على خليلك محمد وآله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أبرأ بها من الشرك وأهله وأوالي بها التوحيد وأهله فلا أعبد مع الله تعالى ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا ولا أعبد مع الله تعالى مخلوقا إنما عبادتنا لله خالقنا ورازقنا ومميتنا ومحيينا جل وعلا وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وأشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وأشهد أن موسى عبد الله ورسوله وأشهد أن جميع الأنبياء والمرسلين عباد الله ورسله رضي الله تعالى عن أتباعهم وصلى الله عليهم وسلم تسليما كثيرا أما بعد إخواني أخواتي أحييكم بتحية ديننا الحنيف السلام عليكم جميعا ورحمة الله أينما كنتم سائل الرب أن يجمعني وإياكم في زمرة متحابين فيه بغير سابقة عذاب ولا مناقشة حساب إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين أيها الأحبة ما زلنا مع الصفة الثالثة وهي صفة القنوت بالتاء والقانتين والقانتات ودرست مع حضراتكم أنواع القنوت من الخضوع لله جل وعلا الدعاء والثناء على الله سبحانه وتعالى وأيضا طول القيام بين يدي الله جل وعلا في جوف الليل والناس نيام وقد رأينا في اللقاء الماضي طول قيامه صلى الله عليه وسلم وطول تضرعه صلوات الله وتسليماته عليه واليوم أستأذن الموضوع قيام الليل ولا أستأذنه أستأذن القنوت ولا أستأذنهم أما الاستئذان فلأننا سننطلق إلى قنوته صلى الله عليه وسلم لا في قيام الليل كما درست في اللقاء الماضي ولكن إلى قنوته صلى الله عليه وسلم في الحج والمناسك وفي نفس الوقت لا أستأذن لأننا ما زلنا أيضا مع القنوت مع صفة القانتين والقانتات ومعنا الليل أثر لعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال روي عنه رضي الله تعالى عنه أنه لما رمى جمرة العقبة الصغرى تسهل في الوادي ورفع يديه ودعا دعاء طويلا وهذا هو القنوت أو أحد معاني القنوت ودعا دعاء طويلا بعد رمي الجمرة الصغرى ثم رمى الجمرة الوسطى وتضرع ناحية الشمال ودعا دعاء طويلا ثم رمى جمرة العقبة الكبرى ولم يدعو وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل فهذا قنوته صلى الله عليه وسلم بعدما رمى الجمرة الصغرى اليوم الأول من التشريق لما رمى الجمرة الوسطى تسهل صلى الله عليه وسلم يعني نزل في بطن الوادي ورفع يديه ودعا دعاء يعادل سورة البقرة صلى الله عليه وسلم، دعا دعاء طويلا يعادل سورة البقرة، ثم رمى الجمرة الوسطى واتجه ناحية الشمال ورفع يديه ودعا دعاء طويلا أيضا يعادل سورة البقرة صلوات الله وتسليماته عليه. إنه صلى الله عليه وسلم يستغرق في مناجات مولاه جل وعلا ولا يفعل كما يفعل الحجيج في هذا العصر، يرمون وينصرفون بسرعة البرق وكأن المناسك حمل ثقيل عليهم يريدون أن يتخلصوا منه، وهذا لا ينبغي أبدا في أتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فقد كان يؤدي العبادة على مهل ويستغفر الله تعالى بعد أدائه العبادات صلوات ربي وتسليماته عليه. وانظر إلى قنوتي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، حيث وقف صلى الله عليه وسلم بعرفة على ناقته القصواء أسفل الصخرات عند جبل الرحمة، متوجها بها إلى الكعبة، رافعا يديه مستغرقا في دعائه والثناء على الله والتلبية والتوحيد صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا، حتى أشفقت بعض النسوة عليه فأرسلوا إليه قدحا من لبن فشربه صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته يدعو مستغرقا في دعائه صلوات الله وتسليماته عليه، حتى إن السوط قد وقع من يده فتناوله صلى الله عليه وسلم بإحدى يديه وهو رافع الأخرى يدعو ربه جل وعلا وهو القائل خير الدعاء دعاء يوم عرفة وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأما دعاؤه صلى الله عليه وسلم في الطواف ودعاؤه على الصفا وتهليله صلى الله عليه وسلم فهو معروف للجميع، من أجل هذه الريحة الذكية العطرة المباركة حول مناسك أداها النبي صلى الله عليه وسلم، نعيش الليل بهذه المناسبة الجليلة أيضا، وهي مناسبة تشوق الأرواح والأبدان إلى زيارة بيت الله العتيق. اللهم يسرها لنا بواسع جودك وإحسانك، واجعلنا من أهل عرفات هذا العام بفضلك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ذلل لنا العقبات ويسر لنا السبل بواسع جودك وإحسانك، ولا تطردنا عن بيتك الحرام يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. من أجل ذلك أيها الأحبة أريد أن أعطي ملخصا سريعا لمناسك الحج والعمرة بسرعة، ونرى فيها قنوت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا بارك الله لنا في الوقت حاولنا بعض التفصيلات بمشيئة رب الأرض والسماوات. نسأل الله أن يسدد لنا الخطى والحجج إنه أكرم الأكرمين، وأن يجعلنا وإياكم من حجاج بيته الحرام يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، إنها الرحلة المباركة التي يعود في منها الإنسان بتاريخ ميلاد جديد، كما أقول دائما لكل الأحبة يعودون بتاريخ ميلاد جديد، وقد غفر الله لهم الذنوب ورفع عنهم الأوزار وبيض لهم الصفحات ورفع لهم الدرجات وستر لهم المعيبات. أسألك بواسع جودك وإحسانك أن تجعلنا من حجاج بيتك الحرام يا ذا الجلال والإكرام. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، يعني رجع بصفحة بيضاء نقية، حتى إنك لو سألته ما هو تاريخ ميلادك الجديد لقال يوم انتهيت من مناسك الحج، يوم انتهيت من مناسك الحج فانتهيت من جميع أوزاري وذنوبي، ولذا لا بد من توبة نصوح قبل خروجك أيها الحاج، لا بد من توبة نصوح مع الله عز وجل، ولا بد من رد المظالم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ولا بد من تجديد العهد مع الله سبحانه مع النفقة الحلال. وهي على بركة الله نسرد لك القصة كما وردت في حجة النبي صلى الله عليه وسلم التي أوردها جابر رضي الله عنه من صحيح الإمام مسلم رحمه الله. أقتبس منها باختصار، وإذا بقي لنا الوقت وبورك فيه إن شاء الله نفصل بعد التفصيلات. أخرج أيها الحاج على بركة الله وادخل في الإحرام عند ميقاتك، وميقات المصريين الجحفة، وهي مكان الآن خارب وفيه من الحمى ما فيه وما يوازيه مكان اسمه رابغ خاص من مصريين، ولكل جهة ميقاتها. أتحدث عن المصريين خاصة، مكاننا أو ميقاتنا المكاني رابغ، عنده إن شاء الله نعقد النية، وإن كنت بالطائرة أو السفينة أو البر سيخبرك القواد بقرب الميقات المكاني، وهنالك تبدأ في الدخول في أول مناسك العمرة أو الحج كما سيأتيك. هل يجوز لنا أن نلبس ملابس الإحرام من البيت؟ يجوز لك، لكن لا تنعقد النية إلا عند الميقات، اتباعا واقتداءا بهدي الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. وقد تهيأت قبل ذلك بإزالة الشعر الزائد من جسدك وقص الأظافر والتطيب، يجوز لك أن تتطيب عند إحرامك، فقد كانت عائشة رضي الله عنها تطيب النبي صلى الله عليه وسلم في شعره حتى يبدو بريق المسك من مفرق رأسه صلوات الله وتسليماته عليه، لا حرج في ذلك. وأما طيب المرأة فما ظهر لونه وخفي ريحه، كالكحل مثلا والحناء هذا طيبها، ولا ينبغي للمؤمنة أن تتعطر، فقد نهى الإسلام عن ذلك، إلا في بيتها فلها ما شاءت من العطر. إذا وصلنا بمشيئة الله إلى الميقات دخلنا في النسك لبيك بحج، هذا أحد المناسك. النوع الثاني من المناسك لبيك بحج وعمرة، هذا النوع اسمه القارن، قارن الحج والعمرة معا. النوع الثالث لبيك بعمرة فقط، وهذا هو التمتع، يعني يذهب إلى بيت الله الحرام يعمل العمرة ثم يتحلل من إحرامه، ويوم الثامن من ذي الحجة يحرم من جديد للحج. أي المناسك أفضل؟ يعني أفضل المناسك في نظري والله أعلم التمتع. لماذا؟ مع أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما حج قارنا. الجواب لأنه صلى الله عليه وسلم تمنى التمتع وقال: لو لم أسق الهدي لحللت ولجعلتها عمرة، ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم جميع أصحابه أن يحلوا من الإحرام، أن يحلوا من الإحرام وأن يجعلوه عمرة. لذا أفضل المناسك التمتع، فهو يجمع بين العمرة والحج في أيام الحج، وهذه بركة عظيمة جدا، لا سيما لمن لم يذهب إلى بيت الله الحرام إلا لأول مرة، فهو يجمع بين النسكين جميعا. على أي الأحوال سنشرح الآن التمتع، وعند أو بعد قليل إن شاء الله سنقارن بين التمتع والإفراد والقران. على بركة الله لبيك بعمرة، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يجوز لك أن تعقد هذه التلبية والنية بعد صلاة نافلة أو بعد صلاة فريضة إن وافقت، وإن صليت ركعتين لها فلا بأس إن شاء الله. لبي وادخل في النسك، والنسك الآن هو العمرة، لبيك بعمرة، لبيك اللهم لبيك. وتذكر معنى التلبية وأنها إجابتي لك يا رب، فأنا عبدك الذي لا غنى له عنك أبدا، لبيك وسعديك، والخير كله بيديك، والشر لا يكون إليك لبيك، والرغباء إليك والعمل. وأرجو وأستحلفك بالله أن تكون خالص النية لله، ذاهبا إلى بيت الله الحرام تبتغي بذلك وجه الله جل وعلا، ومغفرة ذنوبك وستر عيوبك والنجاة من النار. سنعود إن شاء الله إلى تفصيلات في مسألة التلبية، ولكني أحب أن آتي إليك بالبشرى السريعة في موضوع التلبية. إذا لبيت لبيت ورجعت إلى الله جل وعلا، لبى ما على يمينك وما على يسارك من ها هنا وها هنا حتى تنقطع الأرض من الطرفين والناحيتين. الله أكبر، يلبي بتلبيتك أيها الحاج أيتها الحاجة، يلبي بتلبيتكما كل مخلوق على وجه الأرض منها هنا وها هنا، فالكون كله مسخر لعبادة الله وذكر الله وتسبيح الله جل وعلا، وأنت الآن قد اتفقت وظيفتك مع وظيفة الكون، فالكون كله يعرفك ويقطع التسبيح معك لرب الأرض والسماوات جل وعلا، والطير محشورة كل له أواب، وإن من شيء إلا يسبح بحمده. انطلقنا على بركة الله وانشغلنا في الطريق بالتلبية مرة، بالتسبيح والتهليل، بالاستغفار، بتلاوة القرآن، بالدعاء والثناء على الله جل وعلا، حتى تصل بسلامة الله إلى بيت الله الحرام. تأتي أولا إلى مسكنك، تضع فيه حقائبك، إن استطعت أن تغتسل لدخول البيت الحرام فأمر مستحب، وإلا فلا حرج عليك. انزل على بركة الله وادخل بيت الله الحرام بأدب وسكينة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. بدأت الآن أيها الحاج في الدخول في نسك العمرة، تبدأ بالطواف حول البيت سبعا، تصلي ركعتين خلف المقام، تذهب إلى ماء زمزم تشرب وتتضلع، تستلم الحجر مرة أخرى وتذهب إلى الصفا والمروة لتسعى سبعة أشواط، ثم تقصر شعرك، وهكذا قد انتهيت من نسك العمرة. وبعد قليل يأتيك التفصيل إن شاء الله. يعني طواف سبعة أشواط، بعدين صلاة ركعتين خلف المقام، الشرب من ماء زمزم تبركا ودعاء واستشفاء وطلبا ورجاء، ثم استلام البيت والذهاب إلى السعي بين الصفا والمروة سبعة أشواط، تقصر بعد ذلك، انتهت العمرة، اخلع ملابسك أيها المعتمر، فقد انتهت عمرتك وعاد الحرام إليك حلالا، كل محظورات الإحرام عادت إليك حلالا. بقيت في مكة المكرمة إلى يوم الثامن، هذا عن المتمتع. أما عن المفرد فقد ذهب إلى بيت الله الحرام وطاف سبعة أشواط طواف التحية، وبقي بملابس الإحرام إلى اليوم الثامن، لا يتحلل من إحرامه. يجوز له أن يستبدل ملابس الإحرام بملابس أخرى، لكن لا يتحلل من إحرامه إلا يوم العيد إن شاء الله. وهذا هو الفارق الأول بين المتمتع والمفرد. المتمتع تمتع بما كان محرما عليه قبل ذلك وانتهى من نسك العمرة، أما المفرد فبقي بملابس الإحرام بإحرامه إلى يوم العيد إن شاء الله. إن شاء هذا المفرد الذي نوى بالحج فقط عند الميقات عند رابغ وقال لبيك بحج لبيك اللهم لبيك، إن شاء بعد طواف التحية قدم السعي بين الصفا والمروة فلا سعي عليه مرة أخرى يوم العيد. أما المتمتع فعليه سعي آخر يوم العيد، لأنه سعي الحج إن شاء الله. وهذا هو الفارق الثاني بين المتمتع والمفرد. القارن هو الذي جمع بين الحج والعمرة، هذا الرجل يفعل مثل ما فعل المفرد، يأتي إلى بيت الله الحرام يطوف سبعة أشواط طواف التحية، وإن شاء قدم السعي أو أخره إلى يوم العيد. هكذا عرفنا أنواع النسك، إما متمتع عمل العمرة وتحلل، أو مفرد طاف طواف التحية وإن شاء قدم السعي وجلس بإحرامه، أو قارنا طاف طواف التحية وسعى إن شاء وبقي بإحرامه إلى يوم العيد. ندخل الآن في نسك الحج اختصارا، وإن بقي لنا الوقت سنعود إلى التفصيل إن شاء الله. نحن الآن في اليوم الثامن من ذي الحجة، ننوي في هذا اليوم في وقت الضحى كما فعل الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، ننوي نسك الحج. من أين نحرم؟ من مسكنك الذي أنت فيه. لبيك بحج، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك سبحانه وتعالى جل شأنه وتعالى قدره. اليوم الثامن نتوجه بمشيئة الله إلى منى، نسأل الله لنا ولكم التوفيق والتيسير. ما عملنا في اليوم الثامن؟ الصلاة والذكر والدعاء. نصلي الظهر ركعتين في وقت الظهر، والعصر ركعتين في وقت العصر، والمغرب ثلاثا في وقت المغرب، والعشاء ركعتين في وقت العشاء، ونوتر. ولم يدع النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل ولا الوتر ولا ركعتي الفجر في سفر ولا حضر، لم يدع قيام الليل إلا ليلة النحر كما سيأتيك بعد قليل إن شاء الله. نمت على بركة الله، أصبحنا الآن في اليوم التاسع، يوم عرفة، ذلك اليوم المهيب الذي نسأل الله أن يجعلنا فيه من أهل المباهاة، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. نتوجه إلى عرفات في الضحى أيضا كما توجه النبي صلى الله عليه وسلم. عملنا يوم عرفات صلاة الظهر والعصر جمعا في وقت الظهر، ثم التفرغ للذكر والدعاء والتلبية والثناء إلى أن يدركنا جزء من الليل. نتوجه في الليل إلى مزدلفة، انتبه لمناسكك، كنت في مكة أصبحت في منى يوم الثامن، في عرفات يوم التاسع، ليلة العيد في مزدلفة. ما هو عملنا في مزدلفة؟ كما تعلمون صلاة المغرب بعد الأذان والإقامة، صلاة العشاء بعد الأذان والإقامة، ثم نام يا عبد الله. إن شئت جمعت الحصى من مزدلفة، وإن شئت جمعتها في منى، فما جمعها النبي صلى الله عليه وسلم إلا من منى، كما قال للعباس ألقت لي الحصى صلوات الله وتسليماته عليه. وإن جمعتها في مزدلفة فلا حرج عليك إن شاء الله. تبيت إلى مطلع الفجر، تصلي الفجر في مزدلفة، تذكر الله عز وجل حتى يسفر الجو شيئا ما، تذكر الله عند المشعر الحرام وهو جبل معروف بجوار مسجد منى. إن تيسر لك، وهذا على غالب ظني في الطريق الخامس والله أعلم، لكن إن نزلت في الطريق السادس أو السابع أو الثالث ولم تتمكن من الذهاب إلى المشعر الحرام، فقد هون النبي صلى الله عليه وسلم الأمر وقال وقفتها هنا، يعني عند المشعر الحرام، وجمع كلها موقف، يعني مزدلفة كلها موقف. بسم الله الحمد لله. ذكرنا الله جل وعلا عند المشعر الحرام، ركبنا الباصات وتوكلنا على الله إلى منى. نحن الآن أيها الأحبة في يوم العيد، ما هو عملنا يوم العيد؟ أربعة أعمال نحفظها جميعا للمتمتع والقارن، وأما المفرد فثلاثة أعمال. المتمتع والمفرد والقارن يرمي جمرة العقبة الكبرى، يترك الصغرى والوسطى ويرمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، يكبر إثر كل حصاة، ولك بكل حصاة ترميها تكفير كبيرة من أكبر الكبائر، فالله أكبر ولله الحمد والمنة. ثم بعد ذلك تذبح، وإن كنت دفعت قيمة الذبح سقط عنك الذبح. وأما المفرد فلا ذبح عليه، القارن والمتمتع عليهم الذبح يوم العيد، الرمي ثم الذبح ثم التوجه إلى بيت الله الحرام بعد الحلق أو قبل الحلق، إن قدمت شيئا أو أخرت فلا حرج، لكن الترتيب السني هكذا: الرمي، الذبح، الحلق، طواف الإفاضة في مكة المكرمة 7 أشواط. وهذا الطواف ركن من الأركان لا يصح الحج إلا به، جعلنا الله وإياكم من المقبولين. تطوف طواف الإفاضة 7 أشواط بالبيت العتيق، تصلي ركعتين خلف المقام، ثم تسعى أيها المتمتع سعي الحج. أما السعي الأول الذي سعيته فهو سعي العمرة، لا تنسى. القارن عليه الطواف والسعي إن لم يكن سعى عند وصوله إلى مكة المكرمة حفظها الله. المفرد عليه يوم العيد الطواف وعليه السعي إلا إذا كان قدمه عند وصول إلى مكة المكرمة. إذن المتمتع لابد أن يسعى، أما القارن والمفرد إن كان قد سعيا قبل التوجه إلى منى فلا سعي عليهما، إنما عليهما الطواف بالبيت العتيق. انتهينا من أعمال يوم العيد، رمينا، ذبحنا، حلقنا، طفنا بالبيت العتيق، سعينا، والمتمتع قصر وحلق. إن قدم الحاج شيئا من هذه الأربعة على بعضها فلا حرج، كما قال صلى الله عليه وسلم في من سأله: طفت قبل أن أرمي، حلقت قبل أن أذبح، قال: افعل ولا حرج، افعل ولا حرج. وهذا من تيسير دين رب العالمين جل وعلا، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. عليك أيها الحاج بعد ذلك أن تعود إلى منى، فقد بقي لك واجب المبيت بمنى وواجب رمي الجمرات 3 في كل يوم من أيام التشريق، وواجب الطواف بمكة المكرمة الكعبة طواف الوداع. نعود يوم العيد بمشيئة الله تعالى إلى منى، نبيت بها 2 أو 3 ليال لمن لم يتعجل. يبقى المتعجل يمكث في منى يوم 11 ويوم 12، والذي لم يتعجل يبقى إلى اليوم 13. ما هو عملنا في أيام منى؟ نحن الآن في اليوم 11 بعد العيد. عملنا قال صلى الله عليه وسلم: أيام منى أيام أكل وشرب وذكر. وما جعل رمي الجمار والسعي والطواف إلا لإقامة ذكر الله جل وعلا. وكان الصحابة رضي الله عنهم يكبرون أيام التشريق حتى ترتج منا بتكبيرات الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. سبحانه وتعالى، نحمد الله على أداء المناسك، وهذه نعمة، فإن الملوك لا تستضيف كل الناس إنما تستضيف أحب الناس. فاحمدوا الله يا حجاج بيت الله الحرام أن فتح لكم ملك الملوك باب الزيارة إلى بيته العتيق. نحن الآن في يوم 11، ذكرنا الله جل وعلا، كبرنا، ثم خرجنا بعد الزوال أو عند الزوال، وإن تأخر بك الوقت أفضل خشية الزحام، وإن كنت تخاف الزحام على أهلك وبناتك فلا حرج أن يمتد الرمي إلى الفجر من اليوم الثاني إن شاء الله، لا حرج في كل ذلك. أخرج متوجها إلى الجمرات، ارمي الجمرة الأولى الصغرى ب7 حصيات مكبرا مع كل حصاء الله أكبر، ثم انزل كما فعل عبد الله بن عمر في الأثر الذي ذكرتكم به في أول المجلس، وادعوا الله تعالى دعاء طويلا يعادل سورة البقرة. ثم توجه بعد ذلك إلى الجمرة الوسطى، ارمها بسبع حصيات مكبرا مع كل حصاة أو إثر كل حصاة الله أكبر، ثم انزل واتخذ ناحية الشمال وارفع يدك وادع دعاء طويلا. ثم أتي جمرة العقبة الكبرى وارمي سبع حصيات مكبرة ولا تدعو. فهذه السنة وهذا هو الأثر الذي جاءكم عن عبد الله بن عمر حيث لم يرمي عند جمرة العقبة الكبرى وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. وهو عملنا في اليوم الثاني عشر، إن شئت بعد ذلك تعجلت وإن شئت بقيت لتفعل نفس الفعل في اليوم الثالث عشر. لم يبق لك أيها الحاج بعد ذلك إلا طواف الوداع، تطوف طواف الوداع وتودع بيت الله الحرام وقد غفر لك عز وجل الذنوب والأوزار وبيض وطيب لك الصفحات، فاحمد الله جل وعلا وعود إلى بيتك قرير العين قد انتهيت من نسك العمرة والحج. هذه هي الأنباء باختصارا، وإليكم الأنباء بالتفصيل من هذا المنبر الجليل حفظ الله القائمين عليه بواسع جوده وإحسانه. أيها الأحبة في الله، الحج هجرة إلى الله جل وعلا. أرأيتم إلى الخليل إبراهيم عليه السلام كيف هاجر إلى ربه جل وعلا، وكيف أسكن زوجه في مكان قفر لا حسيس فيه ولا أنيس، مستجيبا لنداء ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهرعت زوجته وابنها الوحيد: يا إبراهيم، الله أمرك بهذا؟ فنظر إلى السماء. الله أمرك بهذا؟ فنظر إلى السماء. فلما علمت أن الأمر من قبل الله جل وعلا قالت: إذن لن يضيعنا الله أبدا. وما ضيعها، ما ضيعها خير الحافظين جل وعلا، إنما جعل لها آية من الآيات، حيث خرجت رضي الله تعالى عنها ساعية بعد نفاد ماء ولدها وطعام ولدها تذهب تستغيث، تصعد على الصفا تنظر يمنة ويسرة لعل أحدا يجيبها أو يغيثها، ولكن ما وجدت. فنزلت إلى الوادي وبطن الوادي، فلما وصلت إلى ما يشبه الميلين الآن الأخضرين سعت سعيا شديدا تدعو الله تعالى أن يفرج الكرب عن وليدها. ثم صعدت على المروة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وتوجهت إلى أن يغيثها الله جل وعلا وأن يفرج كربها، حتى شعرت بمدد الله تبارك وتعالى وغوثه. جبريل عليه السلام يضرب الأرض بجناحه أو بأحد أجنحته عند وليدها فيتفجر ماء زمزم ليكون آية الآيات في الدنيا. فقد جعله الله جل وعلا إحدى الكرامات لهاجر رضي الله تعالى عنها لما لاذت بجناب الله حفظها الله. وهكذا أيها الحبيب وأختي المباركة، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. الله هو الحافظ وخير الحافظين، فالجأ يا عبد الله إلى الله جل وعلا، وتذكر هذه المعاني، وتذكر لجوء هاجر رضي الله تعالى عنها إلى الله حتى فرج الله عنها وعن والدها بأعظم الآيات، ماء عجيب جدا ليس كماء الدنيا، إنه طعام طعم وشفاء سقم. أسأل الله أن يسقينا وإياكم من زمزم هذا العام بفضله وجوده وإحسانه، ثم أسأل الله أن يسقينا بجوده وإحسانه من يد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا، يا رب اجمع لنا الماءين، ماء زمزم وماء الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم قبل دخول الجنات. أيها الحبيب، إنها هجرة من الله، من العبد لله جل وعلا. لقد فر إبراهيم عليه السلام تاركا زوجته ونادى ربه: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا لأقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وهذه دعوة الخليل عليه الصلاة والسلام، استجابها المجيب الكريم جل وعلا ورزق تلك البلاد من الثمرات، ثمرات الشتاء في الصيف والصيف في الشتاء. إذن اقتصاد العالم لن يتحسن إلا باللجوء إلى الله جل وعلا. فاهجر يا عبد الله الدنيا كلها، أنت تهجر في الحج زوجك وتهجر ولدك وتهجر وطنك وتهجر كل المحبوبات، وعجلت إليك ربي لترضى. إذا وصلت إلى الميقات لبيك لبيك اللهم لبيك، عودا لك ثم عودا، وإجابة لك ثم إجابة. يا رب تركت الكبائر كلها من أجلك، تركت الدنيا كلها من أجلك. وهنالك أيها الحبيب لا ينبغي أبدا وأنت تلبي أن تكون على معصية الله، أن يكون دفتر الربا في جيبك، أو تكون يا مسلمة على تبرج تظهرين المفاتن لعباد الله، تصدين الناس عن دين الله، أنت تلبين. إذن أنت في وقت جديد تجددين فيه التوبة والأوبة إلى الله جل وعلا، فلا يليق بك أختي المباركة أن تكوني على معصية الله. إن التوبة والحج، إن التوبة الصادقة مع الحج يعيدان العبد من الحج كيوم ولدته أمه بتاريخ ميلاد جديد. فاحفظوا هذه المعاني حفظكم الله، لأننا نرى في الحج كثيرا من النساء على غير الهدى. أقول هذه لبت، هذه لبت نداء ربها جل وعلا، وهي خارجة بهذه المفاتن تفتن بها الحجيج. هذه في الحقيقة ما لبت عباد الله، إنما الملبي حقيقة من تاب إلى الله جل وعلا وعاد وأناب واستغفر. وإذا استغفرت وجدت ربك غفورا رحيما سبحانه وتعالى، وصلت بالسلامة إلى بيت الله الحرام، طفت. من أين يبدأ الطواف؟ يبدأ من الحجر الأسود. والسنة أن تقبل الحجر إن استطعت. وهنا أحب أن أجيب على شبهة يبثها الأوروبيون والمساكين من غير المسلمين، يقولون أنتم تعبدون حجرا. نقول لهم لا، إن الحجر رمز لتجميع المسلمين، أما عبادتنا فقد وضحناها: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فليعبدوا رب هذا البيت. بسم الله. ما قال الله جل وعلا فليعبدوا البيت أو فليعبدوا الحجر، لا، ثم ألف لا، إننا نعبد رب البيت ولا نعبد البيت. إن توجهنا إلى رب البيت، إلى رب المشارق والمغارب، لكن الكعبة رمز لتجميع المسلمين. الله أكبر. هذا المصري والسعودي والإماراتي والسوداني والصومالي والمسلم من هنا ومن هناك من مشارق الأرض ومغاربها في ثياب واحد. إذن وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. هي أمة واحدة، رب واحد، جهة واحدة، كعبة واحدة، قرآن واحد، هدي نبي صلى الله عليه وسلم واحد. إذن فلا مجال لاختلافكم يا أمة الحبيب محمد. إن العالم كله يدعون اليوم ليأكلوكم، توشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، إنكم يومئذ لكثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. وأنا والله أنظر إلى الحجيج من فوق سطح الحرم فأبكي بكاء شديد، ألوان مختلفة ولغات شتى جاءت تسأل الله تعالى بكل لغات العالم. أقول يا رب كما جمعت عبادك حول بيتك الحرام، اجمعهم على رايتي الكتاب والسنة، وتب عليهم من رايات الرأسمالية والاشتراكية والديمقراطية الصليبية، تب على عبادك يا ربي وردهم إلى شرعك يا رب البرية، فهو شرع أحكم الحاكمين جل وعلا. اللهم ألف بين قلوب المسلمين واجمع شملهم وأصلح ذات بينهم. طوف يا عبد الله 7 أشواط. ماذا أقول في الطواف؟ سأل الله ما شئت. ليس هناك دعاء ثابت إلا بين الركن الحجر الأسود والركن الذي قبله، الركن اليماني. الركن اليماني والحجر الأسود بينهما تردد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وتقبيل الحجر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، قد قال عمر: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. لكن مسح اليماني يحط الخطايا حطا، امسح فقط بدون تقبيل، وهنا قبل. نحن في ذلك نقتدي بنبينا صلى الله عليه وسلم. السنة للرجال كشف الكعب، كشف الكتف الأيمن عند الطواف، إشارة إلى قوة أهل الإسلام وأن وراء هذا الدين فتية آمنوا بربهم وزادهم جل وعلا هدى. وكذلك السنة سرعة المشي مع تقارب الخطى بكل عزة وكل نشاط واجتهاد، حتى يراكم العالم فيعلموا أن وراء دعوة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم أمة آمنوا به وأحبوا صلى الله عليه وسلم. يعني في رمل سرعة خطى، وكذلك كشف الكتف الأيمن، هذا للرجال ولا رمل للنساء. الست ما ينفعش أبدا تسرع الخطى يا أحبابي. ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. الله أكبر. الله يغار، يغار على موضع الخلخال، موضع الخلخال. يا أختي يا مسلمة يا حاجة، يا أختي يا مسلمة يا حاجة، اتق الله جل وعلا واستري جميع بدنك في الإحرام إلا الوجه والكفين. لكن إن مر بك رجال فاستري وجهك، كما سطرت عائشة رضي الله عنها وجهها، قالت: كنا إذا مر بنا الركبان سدلت إحدانا جلبابها على وجهها. لعل سائلا يقول: لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس النقاب في الإحرام. أقول لك: نعم نهى عن لبس النقاب، لكن لم ينهى عن الإسدال. نهى عن لبس النقاب المفصل على الوجه، أما إسدال الشيء البيشة أو الطرحة أو الجلباب لا حرج في ذلك، بل هو الواجب على المسلمة ألا تكشف وجهها إلا إذا خلت في مكان بعيد عن الرجال، فإحرامها في وجهها وكفيها. نطوف 7 أشواط، نبدأ بالحجر وننتهي إليه. إذا انتهينا من الطواف ودعونا الله جل وعلا لنا ولأهلينا وجيراننا وذوي رحمنا ولأمة الحبيب محمد، توجهنا إلى مقام إبراهيم. ولا يظن أحد أن مقام إبراهيم أنه موضع دفني، لا، إبراهيم صلى الله عليه وسلم لم يدفن في الحرم، إنما مقام إبراهيم مقام أقدامي وهو يبني ويرفع القواعد من البيت، وكانت هذه الأقدام قريبة جدا من الكعبة. تعال إلى مقام إبراهيم ورتل: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. لقيت الدنيا زحام، ارجع ورا ارجع ورا ارجع ورا حتى تجد مكانا فسيحا بعيدا عن الزحام. توكل على الله، صلي ركعتين خلف المقام، اشرب ماء زمزم وتضلع، وماء زمزم لما شرب له إن شربته مريضا سائلا ربك الشفاء شفاك. ولكن بالله عليك استحضر النية أن الله يسمعك وأنك ضيفه، وتملق إلى الله في دعائك. الست اللي كانت مريضة بمرض سرطان الدم جات الكعبة وقالت: يا رب أنا جئت عليك ضيفا، وقد بلغني أن ماء زمزم لما شرب له واستحلفك بالله ألا تخرجني من هنا إلا وقد شفيتني. حللوا دما وجدوه أطيب وأصفى من العسل، من العسل. الله أكبر. اليقين في الدعاء عباد الله جل وعلا. استلم الحجر مرة أخرى إن استطعت، وإلا فأشر إليه بشيء، وتوجه إلى الصفا. إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وكان الصحابة قد تحرزوا من السعي بين الصفا والمروة لأنه كان موضع أصنام الجاهلية، فأنزل الله هذه الآية: لا تتحرزوا يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم من الطواف حول السعي والمروة. يقول الحاج أو المعتمر: أبدأ بما بدأ به الله، اصعد على الصفا، توجه إلى الكعبة، هلل: الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ارفع يدك سل الله، كرر التهليل، ارفع يدك سل الله، كرر التهليل، ارفع يدك. هذا عند بعض أهل العلم أن الدعاء ثلاث مرات، وعند الجميع الدعاء مرتين، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بين التهليلات، وهذا يدلك على أن دعاءه محصور بين التهليلات. إذن الدعاء مرتان هو الأرجح. انزل في بطن الوادي، اسعى سعيا خفيفا حتى تصل إلى اللمبة الخضراء، ابتدي في سرعة الخطى مع تقاربها، وهز الأكتاف إن استطعت، كما فعلت المكروبة هاجر رضي الله تعالى عنها حتى فرج الله كربها. تذكر هذه المعاني. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسعى سعيا شديدا حتى يلتف الإزار على ساقيه من شدة سعيه صلوات الله وتسليماته عليه، حتى تذهب إلى المروة، تصنع على المروة مثل ما صنعت على الصفا، وبذلك تم الشوط الأول. يعني فرداني، تعدها كده، فرداني من الصفا للمروة شوط، من المروة للصفا اثنان، صفا للمروة ثلاثة، من المروة للصفا أربعة، حتى تصل بالسابع عند المروة، وبعد ذلك تقصر أيها المعتمر، وقد تمت عمرتك ولله الحمد والمنة. أما المفرد فقد طاف وسعى إن شاء، القارن طاف وسعى لكن لا يخرج من إحرامه. يوم الثامن توجهنا إلى منى كما وصفت لحضراتكم، ويوم التاسع يوم المباهاة. عليك أيها العبد، أيها الحاج، أنت أن تنقلب وأن تفر إلى الله جل وعلا يوم عرفات، يوم المباهاة. يا ملائكتي انظروا إلى عبادي، أتوني شعثا غبرا، يرجون رحمتي ويخشون عذابي، عودوا مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وليلة العيد تنام على الحصى استجابة لأمر الله جل وعلا، أي يعني على الفراش مش على الحصى، لازم على الحصى، يعني أقصد في الجبال وفي الأودية، تنام هناك استجابة لأمر الله جل وعلا. فالحج كله تدريب عملي على الخضوع لأوامر الله جل وعلا. يوم العيد رميت الجمرة لإقامة ذكر الله جل وعلا، دعوت الله عز وجل بما تيسر لك، ثم ذبحت وحلقت وطفت طواف الإفاضة. وأحب في نهاية الحلقة أن أبشرك أنك وأنت في طواف الإفاضة يضرب الملك على كتفك ويقول: استأنف العمل فقد غفر لك. الله أكبر، استأنف العمل فقد غفر لك. عملت أعمال الحج كما سبق في يوم العيد، عدت إلى منى مكبرا وبقيت بها يوم الحادي عشر والثاني عشر، ثم طفت طواف الوداع، وقد تم حجك وخرجت من الحج معافا من كل أمراض القلوب، معافا من كل الأوزار والذنوب والخطايا. هذا ما تيسر في هذه الحلقة، فإن يسر الله عز وجل لنا لقاءات أخر، ربما كان هناك المزيد والمزيد حول هذه الرحلة الإيمانية المباركة. أسأل الله تبارك وتعالى في نهايتها أن يوفقنا وأن ييسرها لنا ولكم ولجميع أحبابنا في الله في مشارق الأرض ومغاربها، اللهم صل على نبينا، اللهم ارزقنا الحج والعمرة وزيارة بيتك الحرام، اللهم ارزقنا المتابعة بين الحج والعمرة يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اجعلنا من ضيوفك يا رحمن هذا العام بعزك وقدرتك ولطفك وتيسيرك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم ارزقنا حجا يرضيك، اللهم ردنا من حجنا كيوم ولدتنا أمهاتنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم آمنا في أوطاننا كما أمنت الحرمين الشريفين بدعاء إبراهيم عليه السلام، نسألك لمصرنا الحبيبة أن تؤمنها من كل مكروه وسوء، وأن ترفع عنها أيدي المفسدات والمفسدين، وأن تؤمنها وأن ترزقنا فيها حاكما صالحا يحكمنا بشرعك الحكيم ويسعدنا برؤية الكتاب والسنة يا أكرم الأكرمين. وإن نسينا فلا ننسى آباءنا وأمهاتنا، رب ارحمهم كما ربونا صغارا، واجعل خير زماننا آخرة وخير أعمالنا خواتيمها، وأسعد أيامنا يوم نلقاك، ووفق القائمين على هذا المنبر يا رب، وفقهم جميعا لما تحب وترضى، واجمعنا وإياهم في زمرة متحابين فيك يا رب، تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، وصلى الله على خير الأحباب نبينا محمد وآله، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته.